بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بالأمس بقي عندي الأخت زهرة والأخت أم ليبيا من ليبيا والأخت زهرة من الجزائر، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. أم زهرة سألت سؤالين، تقول: هل هناك أعمال قام بها النبي عليه الصلاة والسلام في 6 من شوال؟ أختي زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على صيام 6 من شوال، وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر شوال بشيء من العبادات، ما ثبت إلا هذه الأيام 6 التي حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيامها. طيب زهر انتظريني أنت والأخت أم ليبيا، لأن عندي مكالمات تنتظر، ما نحب نطيل عليها. تفضلوا. تفضل أم يوسف. أم يوسف من الجزائر تفضل.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا أم يوسف، اخفض التلفزيون، اسمعيني من الهاتف، الله يرضى عليك. تفضلي. ألو. تفضلي تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي تفضلي، أسمعك أنا.
نحن نسألك الشيخ.
تفضلي.
نسألك الشيخ، شوف أنا يا ساعات نسحق من زوجي نهزهم بلا ما نقولون شري حوالي تحكى
يوم يوسف.
وإحنا
أعيد السؤال لو سمحتي، أعيد السؤال، ما إيش تقولين؟
قلت لك ساعات أنا يا ساعات.
أيوة.
نرفض صغار تحكى من عند زوجي، نرفض وما نقولوش، نقضي فيهم، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
تأخذين فلوس من زوجك وما يدري.
إيه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا زوجي يخدم مقاول.
إيه.
ويخدم معاه نساوين بزاف، حكا ساعات نلقاه مصورة معه في الهاتف في الطوموبيل، ساعات يروح معاه في مطعم، ثم وقات خارج العمل كي نسقصيه يقول لي والله ما كاين حتى حاجة، وهي ثم مأثرة عليه فوق الحق، يقضي لها حوايج يدير لها حوايج، شغل أنا شاكة فيه هو يحلف لي، بصح أنا مانيش مطمئنة، وساعات أنا كي نقول له اديني هاك اديني هاك ما يحبش، حد تنصحني ساعات يدير لي بالرجل ودرح ننتحر، تنصحني كيفاش ندير؟
وهذه المرأة إيش يعني صلتها به؟ إيش الصلة به؟
كيفه؟
هذه المرأة اللي يصورها في الهاتف؟ أم يوسف؟ أنت تقولين زوجك يخدم مقاول ها؟
هي.
ولو علاقة بامرأة؟
هي المرأة هذه تخدم معاه، سويفي، سويفي تخدم معاه.
تخدم معاه؟
هي.
طيب
نقول له أنا لا، يقول لي بيناتنا خدمة.
اي، وهو يقضي لها حوائج وانت تشكين بان بينهم علاقه.
هي تروح مع اهل المطعم. تروح تصور معاه، ثم تركب معاه في الطوموبيل وحدها، ثم هذا الشيء جاليش مليح.
طيب كيفه؟ طيب واضح. عندك سؤال اخر؟
اي تنصحني، انصحني كيفاه ندير، يعني هو يحلف، هو يحلف، يحلف بربي
ان شاء الله
ما كانش منها
ان شاء الله،
وتسمى تخرج معاه بزاف، يخرج تقضي يقضي حوايج لبعضها خارج العمل.
طيب
نلقاها مصورة في
الطوموبيل تركب معي. إن شاء الله يا أم يوسف، وضح وضحت المسألة وإن شاء الله تسمعين النصيحة، بارك الله فيك. نعم. رضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. فديت عندي سؤالين لو سمحت يا أخي.
تفضل رضا.
الله يبارك فيك. بس قبل السؤالين فديت عايز أعقب عن كلامك امبارح، لما كنت أنا كنت طبعا طولت من المشاركة معكم، كنت قاعد في أمريكا، لكن كنت عملت عملية فتح قلب.
أي سلامات.
والله لكن والله فتحت دكتور عزيز لغاية 6 سنوات، الحمد لله وأنا متابع هذا البرنامج.
الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
الله يحفظنا وياكم.
الله يبارك فيك. سؤالين على السريع لأن عارف المكالمات تنتظر.
تفضل.
خاص برضو بصلاة العيدين. السؤال الأول فضيلة الدكتور عزيز، هل يكون بعد الانتهاء من الصلاة هل يكون في تسبيح وتهليل وتكبير مثل صلاة الخمس؟
هذه الأول. صلاة العيدين قصدك؟
نعم.
هل
يكون بعد الصلاة تسبيح وتكبير وتهليل زي مثل صلاة الخمس؟
إن شاء الله يا رب.
سؤال ثاني لو سمحت فضيلة الدكتور، بالنسبة للإمام، الإمام الذي يصلي العيد،
إيه؟
لماذا يدخل في وقت الصلاة؟ لماذا لم يكبر مع الذين يكبروا كويس؟
اي نعم.
وما حكم مقولة الصلاة الجامعة؟ ما حكم هذا؟
هذه في صلاة العيد؟
في صلاة العيدين هي.
نعم. طيب يا رضا،
تسلم كثير يا فضيلة الدكتور.
اهلا وسهلا ومرحبا.
ان شاء الله في ميزان حسناتكم.
وسلامات. سلامات يا رضا، الله يحفظنا وياك ويديم عليك الصحة والعافية. نعم. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك يا شيخ.
وياك، تفضلي.
الله يعافيك يا شيخ. أنا أبغى أستخدم منع للحمل.
إيه.
بس هو لاصق طبي أحط إيه؟ على يدي، وإذا كان الجناب وكذا أنا قالوا لي اسألي الشيخ. طيب أحط على يدي وأنا أغتسل، يمكن المهم يوصل للجلد.
إيه. كم يوم يستمر؟ كم يوم يستمر؟ كم يوم يستمر؟
مدة هاي ثلاث لزقات، مدة كل واحدة أقعد عليها أسبوع حطها على يدي.
طيب يا هند.
بس أبغى يا دكتور يا شيخ الله يعافيك، أبغاك تجاوبني اليوم عشان نستخدمها.
إن شاء الله بعد شوي. بعد شوي إن شاء الله. أبشري يا هند.
الله يطول عمرك يا شيخ.
مرحبا أختي. أبو خالد
من سلطنة عمان. الشيخ مساء الخير.
مساء النور والعافية.
كيف حالك عزيزي؟ طيب. كل عام وانت طيب.
وانت طيب يا اخي، اهلا وسهلا.
لو تكرمت عندي سؤال.
ثلاث سؤالات. تفضل.
اول شيء عن زكاة الفطر الشيخ.
اي.
هو راح يعني نصوم زكاة الصوم.
اي.
الشيخ بعض من المفتيين قالوا ان كيلو وين ونص، حد يقول لنا 3 كيلو، وين الافضل يعني؟
ان شاء الله.
الحين رحت انا وثاني شيء بالسعر، 3 كيلو يمكن بريال عماني، وكيلو وين ونص يمكن بريالين عماني، يعني كذا قيمة يعني.
قصدك نوعية الرز يعني؟
نوعية الرز طول الله عمره. شمن طيب جيد وقيمته سعره طيب غالي، وشمن رزي مثلا وسعره منخفض.
ان شاء الله. السؤال الثاني
انا اصلي ايت والجماعه يصلوا المغرب.
اي.
ولحقت الركعه الثالثه. صليت معاهم بعدين يا شيخي اكمل، كيف اكمل يعني؟ اكمل ركعه واجلس، والله اكمل ركعتين
ان شاء الله؟ طبعا في صلاه المغرب.
في صلاه المغرب
جيتهم
في ركعه المغرب الجماعه في الركعه الاخيره،
الركعة الثالثة.
أنا وجيت معاهم وقريت تحيات معاهم.
إيه؟
وبعدين أقوم أكمل أجلس مرة أقرأ التحيات، والله أجيب ركعتين مع
واضح
بعض.
واضح يا أبو خالد، واضح. عطنا السؤال الثاني.
سؤال الثالث، طال عمرك أصوم 6 من شوال.
أها.
صمت يوم الأحد، بعض من الجماعة يقولوا لي وأن يوم الجمعة تفطر عيد وكذا ما أدري ويش، وأنا بكمل 6 يعني أفطر يوم الأحد إن شاء الله.
إيه يعني قالوا لك الجمعة لازم تفطر يعني؟
بابا أقول لك من معالمة كذا، من الناس يعني كذا مصاوعك.
أبشر يا أبو خالد.
عزيز أحسنت، جزاك الله خير في ميزان حسناتك.
وإياك. مرحبا مرحبا. ها تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك،
مساك الله بالخير.
سنور يا علي، تفضل.
بس شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الصلاة في أوقات العمل؟ السؤال الثاني، أريدك أن تشرح لي حديث إن الله هو المسعر، ما معنى هذا الحديث؟ وهل المسعر من أسماء الله؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. فاطمة من دبي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، عندي صديقتي كانت في أبو ظبي في المستشفى، وبعد لما راحت لأبو ظبي ما صلت الظهر والعصر، يعني لما وصلت رجعت للمكان دبي، هي مستخرة في دبي. قالت لي حصل لي تقصير، قلت لها لا، فتيت عليها وقلت يمكن غلطانة أنا. قالت لي حصل لي تقصير 2-2، قلت لها لا، أنت رجعتي المكان اللي مستقرة فيه.
يعني لما
يعني
لما رجعت دبي صلت ركعتين
بعد الحين بدها بتصلي بس هي لما كانت في ابو ظبي ما سوت تقصير ولا اي شيء ما صلت هناك. لما ردت دبي قالت لي حسوي تقصير، قلت لها لا تصلي عادي
ان شاء الله. ابشر يا فاطمه.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. ها ام جزال، تفضلي يا ام جزال من السعوديه.
ام جزال السلام عليكم.
ام من عفوا؟
رزان.
رزان
أيه.
اي رزان هذا اللي نعرفه، لذلك الاخوان في الكنترول نحتاج ندور ان شاء الله تدريبيه في معرفه الاسماء. يلا تفضل ام رزان. انا استغربت، انا ما عندنا احنا شيء اسمه جزال. تفضل اختي ام رزان تفضلي.
الله يخليك شيخنا. انا كنت في رمضان عملت عمره،
اي
كنت رايحه مكه، ويعني زي كل مره كنت عايزه اجلس، بعدين لما اخذ جاتني الدوره، فانا كنت عملتها الخميس، وقبل ما أقص شعري يوم الجمعة رحت الحرم أيام الليل، بعدين بعد ما رجعت لقيت يعني إنه قبل ما أقص شعري جاتني الدورة. يعني
أم رزان أنت شوية
صحيحة
يعني
عمرتي ولا لا؟
لا أصبر يا أم رزان، أنت اعتمرتي وما قصيت شعرك بعد، وبعد ما رحت للحرم مرة ثانية ونزلت عليك الدورة.
أيوة.
وإيش عملتي بعد ذلك؟
قصيت شعري، أنا ما كنت أقص شعري.
إيه قصيت قصيت شعرك بعد ما نزلت عليك الدورة.
أيوة. هل كده صحيح؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وهل فعلا ما يجوز الواحد هو في جنابة ما يقص شعره وأضافه؟
إن شاء الله.
كده أنا حبيت أعرف.
إن شاء الله.
شيخنا عاوزة تليفونك، معلش ما المرة اللي فاتت ما أعطوني إياه.
إن شاء الله ساعدوها يا إخوان، ساعدوها، بارك الله فيكم، حياكم الله. أها. أم أيمن.
ألو.
تفضل أم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو شيخ، أنا أول شيء مرحبا، شو أخبارك؟
حياك. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. مرحبا.
طول بعمرك يا شيخ، أنا كل يوم بحضرك يعني.
الحمد لله، أهلا وسهلا ومرحبا.
أنا يا شيخ أنا بصلي على الكرسي، بس أنا يوم بدي أصلي بسجد.
إيه.
وبقعد على الأرض، بس أنا ما بقدر يعني هيك أجدي. وانت بتقول انه لازم لو انت يعني تربعي، ما بقدرش كمان اتربع الا اجلس على الكرسي.
ايه
واني كمان بس هيك على الترابيزه قدامي، بحب يعني هيك ادعي واني ساجد.
ايه
يعني بس بدي، واني بدي منك طلب يا شيخ بعد البرنامج، الله يطول عمرك ويخليك ويطول بعمرك يا
ان شاء الله. حاضر يا ميمن.
يلا الله معك.
مرحب.
الله يوفقك.
مرحبا يعني مرحبا. العربي
مساء الخير.
مساء النور.
الله يخليك الشيخ، عندي سؤال بخصوص البنوك الإسلامية.
تفضل.
الإمارات الإسلامي.
لا تسمي، لكن عطني سؤالك بس.
أوكي، أنا كان نيتي أفتح حساب.
أي.
أوكي، وقالوا لي أنه هذا البنك الإسلامي فيه
وين وانت في الشارقة العربي وانقطع اتصالك، غريبة. خلصنا خلاص. يلا خلاص ان شاء الله باذن الله بعد ما ناخذ بعض شو اسمه نجيب، اذا في وقت ان شاء الله نفتح الاتصالات. زهره بارك الله فيها، في سؤال الثاني بالامس تقول سمعت اخت تقول بان صيام 6 من شوال لابد ان يكون متتالي، او تسال هي اخت الفاضله بالنسبه لصيام 6 من شوال، اولا سنه وليس بواجب، هذا الامر الاول. ثانيا الافضل ان يكون متتابع. ثالثا يجوز ان يكون متفرق، وأنا تكلمت على هذه المسألة كثيرا، يجوز أن يصوم الإنسان متتابع ويجوز أن يصوم متفرق، ممكن يصوم من كل أسبوع يومين أو ثلاثة، الأمر واسع في هذا والحمد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، وشوال 30 يوم، فاللي يصوم من شوال متفرق كمن يصوم متتابع، لكن الأفضل والأكمل أن يصوم الإنسان متتابع. أم ليبيا بالأمس تسأل عن سجود السهو، تقول هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ أختي أم ليبيا بارك الله فيك، أنا خصصت حلقة كاملة عن سجود السهو، فصلت فيها كل أحكام سجود السهو فيما أحسب وأظن، وأرجو أن الله عز وجل يكون قد وفقني فيها، لكن عموما أختصر لك المسألة. طبعا الحلقة هذه بثت من فترة طويلة وموجودة في اليوتيوب، اللي يحب أن يتابعها يجدها. عموما سجود السهو في خلاف طويل من حيث مكانه، هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ في أقوال. باختصار إذا كان الإنسان قد أنقص شيئا في الصلاة فيكون قبل السلام، وإذا كان قد زاد شيئا في الصلاة فيكون بعد السلام. هذه قاعدة حقيقة نافعة جدا وتصلح لجميع يعني أطياف الناس، ويعني ويستفيد منها العوام أكثر من المتعلمين. هناك طبعا قول بأن سجود السهو كله قبل السلام، هناك قول بأن سجود السهو كله بعد السلام، هناك قول بهذا الذي ذكرت أنا النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، في قول رابع وهو أنه ينظر إلى الحالات التي نسي فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيطبق تطبيق عملي. لكن عوام الناس ما يعرفون هذه الأشياء، قد تكون هذه تصلح لطلاب العلم. ولذلك قلت الفاضلة أي نقص في الصلاة تسجدين قبل السلام، أي زيادة في الصلاة تكون بعد السلام. أم ليبيا تقول هل يجوز التصدق على امرأة وزوجها؟ يجوز يا أخت الفاضل. يا أخواني يا أخواتي، الصدقة غير الزكاة. الزكاة ربنا جل وعلا بين مصارفها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله. الصدقة بابها واسع، ولذلك يجوز الصدقة على الغني، ويجوز الصدقة على الفقير، يجوز الصدقة على الوارث، يجوز الصدقة على غير الوارث، يجوز الصدقة على المسلم، يجوز الصدقة على غير المسلم، يجوز الصدقة على البهائم، يجوز الصدقة على الأشجار والثمار. باب الصدقة واسع. ولذلك إذا حبيت تتصدقين على امرأة تصدقي حتى لو كان زوجها حي، حتى لو كان زوجها غني. فإن من معاني الصدقة الدقيقة ومن مرامي الشرع البعيدة هو تحريك الراكد اللي في نفوس الناس البخلاء. ولذلك في الحديث الذي رجل أقسم قال والله لا أتصدقن الليلة 3 ليالي وهو يضع صدقته في يد إنسان في الظلام، فتصدق على زانية وتصدق على سارق وتصدق على غني، وكل ليلة يقول يا رب على زانية، يا رب على سارق، يا رب على غني، فأتي يعني في المنام. فقيل له أما الزانية فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله يعتبر. يعني بعض الناس إذا شاف مثلا الناس يتصدقون يقولون يقول يعني أنا ويني وين الناس الآن، الناس كلها اللهم بارك يعني تفعل الخير وأنا بخيل، فيتحرك. ولذلك الصدق أختي الفاضلة واسع بابها، فيجوز لك أن تتصدق على امرأة وزوجها حي حتى لو كان غنيا. أم ليبه تقول دائما أحلم بكوابيس مع أني محافظة على سورة البقرة ومحافظة على الأذكار وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة، أولا لا بد أن نعلم قاعدة مهمة، أن الإنسان في هذه الدنيا في واقع الأمر في معركة، والمعركة هذه مع عدو تقليدي اسمه الشيطان. فالله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فطبيعي جدا أن الإنسان في هذه الدنيا يناله شيء من أذى الشيطان، يناله شيء من إحزان الشيطان. ولذلك لماذا ربنا جل وعلا أمرنا بالاستعاذة من الشيطان، وأمرنا بعدم اتباع خطوات الشيطان، وفضح الشيطان وبين طرقه وأساليب التي يغوي فيها بني آدم؟ فهذا شيء طبيعي يا أختي الفاضلة، فلا تقلقين، ولست الوحيدة في هذا العالم اللي تأتيك كوابيس. كثير من الناس يأتيهم كوابيس لكن تخف عند إنسان وتكثر عند إحسان، عفوا عند إنسان، بقدر ما عنده من الإيمان، بقدر ما عنده من الاستجابة لله، بقدر ما عنده من الاستعداد لقضية الآيات القرآنية والأوراد الشرعية. هذا الأمر الأول، فاطمئني، يعني شيء طبيعي هذا موجود في أغلب البشر. الأمر الثاني، عليك أن تستجيب لما يتعلق بقضية قراءة الآيات القرآنية عند النوم، قراءة الأوراد الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا الإنسان قبل النوم يقرأ آية الكرسي، يقرأ القواقل الثلاثة، يفتح يديه ويمسح جسمه كامل، يعني قبل النوم لما يفتح يديه وينفث فيهما يقرأ قل هو الله 3 مرات ويمسح سائر جسده، قل هو أعوذ رب الفلق 3 مرات وينفث ويمسح سائر جسده، قل أعوذ رب الناس 3 مرات وينفث ويمسح سائر جسده، وبعدين يأتي بأذكار النوم. هذه كلها معينة بإذن الله على تحصينك من أذية الشيطان. كذلك النوم على طهارة. أيضا قضية التعلق بالله عز وجل مهم جدا، ولذلك إذا كان الإنسان يبذل مثل هذه الأشياء ثم يجد في خلل، في خلل يراجع الإنسان نفسه. لأن أغلب الناس الآن يعني قراءتهم للقرآن قراءة حاجة، قراءة حاجة، بمعنى أن أغلب الناس الآن ما يقرأ القرآن قراءة تعبد وتنسك وتأله وتقرب إلى الله عز وجل، لا يقرأه لأن عنده مشكلة، عنده كوابيس، عنده مرض، عنده كذا، فيلجأ إلى القرآن في هذه الحالة وكأنه يختبر الله عز وجل، يقول يا ربي أنا قرأت سورة البقرة لماذا لا تبعد عني، كأنه يختبر الله، وهذا ما يليق. الله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده، وابتلاء الله عز وجل لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو، وربما ربما الإنسان يبقى في البلاء فترة طويلة لحكمة يعلمها الله خير لهذا الإنسان. كثير من الناس لما ابتلي وطال أمد البلاء كان خيرا له، وأصبح هذا البلاء سبب من أسباب رفعته عند الله، سبب من أسباب رفعته في درجات الجنة. وكثير من الناس لما عجل له العافية نسي الله، ومن نسي الله نسيه الله، فنسي الله ونسي الصلاة ونسي الذكر ونسي قراءة القرآن. فهذه يا أخت الفاضلة لا تختبر أن الله عز وجل، ولذلك احرصي بارك الله فيك على مثل هذا الأمر. في مسألة أخرى ودائما أنبه عليها، أن الإنسان أحيانا قد يكون متعلق بشيء من المشوشات المشغلات، يعني قد لا تكونين أنت يا أختي أم ليبيا، لكن موجود كثير من الناس مثلا ينام على مثلا مشاهد مروعة، أو مثلا مقاطع فيها شيء من الرعب، شيء من الحزن، شيء من اللي يؤثر في النفس، لأن هناك صور تنطبع في الذهن وتنطبع في النفس، ربما تؤثر على الإنسان حالة نومه. للأسف الشديد يعني بعض الناس ما ينام إلا على نوع من هذه المقاطع، نوع من هذه المشوشات، نوع من هذه هذا الكلام والرغي اللي أحيانا يلوث عليه صفاء نفسه ونقاء روحه. فالإنسان لما يخلد إلى النوم سيخلد إلى الموت الصغرى. الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك الإنسان مهم جدا أنه لما يريد الإخلاد إلى النوم أن يكون قد أنهى كل شيء من المشوشات، وقطع كل شيء من العلائق اللي تقطع عن قضية أنه يستسلم لله عز وجل. ماذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام؟ ينام على جنبه الأيمن، يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأسلمت نفسي إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلت. يقول عليه الصلاة والسلام باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا السيقة قال باسمك أحيا وأموت. فمهم جدا أن الإنسان ينام على طهارة، ينام على قرآن، ينام على ذكر، ينام على مسامحة للناس. بعض السلف يقول ما أذكر أنني وضعت رأسي إلا وقد يعني سامحت كل من آذاني، سامحت كل من يعني مثلا غلط في حقي مثلا، هذا المعنى. فالمقصود يا أخت الفاضلة احرصي، وأهم شيء يا أخت الفاضلة لا تختبرين الله، لا تقول يا ربي أنا لي شهر أقرأ البقرة وما راح عني الكوابيس، لا، اقرأ القرآن، اختمي شهريا، اختمي أسبوعيا، تعلقي بالذكر، وهذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أم ليبيا تقول بأنها تقرأ سورة البقرة بصوت مرتفع، تقول ما حكم ذلك؟ إذا كنت في البيت لوحدك مع أولادك مع زوجك مع محارمك ما في شيء، ما في بأس لو رفعت صوتك بقراءة سورة البقرة في محيط بيتك بارك الله فيك. أم يوسف من الجزائر تقول بأنها تأخذ من زوجها فلوس تحتاج إلى هذه الفلوس، تقول من دون علمه، ما حكم ذلك؟ يا أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كانت المرأة محتاجة لهذه الفلوس بحيث أن زوجها يقتر عليها، زوجها بخيل شحيح يقتر على أهله في الضروريات والواجبات، فإن الخطوة الأولى أن تذكر المرأة زوجها، تقول اتق الله فينا. ولذلك يعني من المهم جدا أن يعلم الزوج بأن الله عز وجل حينما أعطاه القيامة، أعطاه القيومية على أهله، إنما لأمور من جملها الإنفاق. ولذلك يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك نفقة المرأة وأولادها على الزوج واجبة، فتذكره بالله وتخوفه بالله عز وجل. الأمر الثاني، أحيانا بعض الأزواج هو ليس بخيل ولا شحيح لكن له موقف من زوجته، وهذا موجود،
تجد الرجل كريم طيب، لكن مع البيت عنده حسابات معينة، لأن زوجته مثلا مبذرة، زوجته مسرفة، أولاده ما عندهم ذاك الحس اللي يقدرون في هذه النعمة التي هم فيها، ولذلك هذه الأموال التي يعطيها لزوجها المصروف مثلا يذهب على تحسينيات وكماليات وإكسسوارات وأشياء حقيقة قد لا يكون فيها لا نفع ولا ضر، وقد يكون ضرها أقرب من نفعها، مثل ما يحصل من بعض الأجهزة الملهية المشغلة المفسدة أيضا للأخلاق، أحيانا يغرق فيها الأولاد، يغرق فيها مثلا من حيث الشراء. الأمر الآخر، إذا كانت المرأة الحمد لله مستقيمة، إن شاء الله مثلك يا أم يوسف، وعاقلة وعندها ترشيد في قضية الإنفاق، لكن زوجها مقتر وما نفع معه الوعظ ولا التذكير، يجوز لها أن تأخذ من دون إذنه بشرطين. الشرط الأول أن يكون في مسألة الضروريات والحاجيات، يعني ضروريات البيت وحاجيات البيت. الثالث أن لا تزيد على القدر الذي تشتري به الأشياء الضرورية والحاجية، وأن لا تلجأ إلى شراء الأشياء الأخرى مثل الكماليات ومثل يعني ذكرت أنا مثلا التحسينيات وغيرها. أم يوسف أيضا تسأل، تقول بأن زوجها يعني يشتغل مقاول، تقول تفاجأت بوجود صور في يعني محموله، وامرأة يتحدث معها ويعزمها في المطعم وتعزمه في المطعم، وبينهم شيء من العلاقة، وهو يحلف بالله العظيم بأنه هو مجرد عمل ومجرد كذا. تقول أنا غير مطمئنة وغير مرتاحة لمثل هذا الأمر، ما العمل؟ أختي الفاضلة، أولا الكلام لك ثم الكلام له. بالنسبة لزوجك، ما دام أنه يقسم بالله العظيم فيجب على الإنسان أن يعظم القسم. فما دام أن زوجك يقول لك والله هذه المرأة هي تعمل عندنا في الشغل والعمل، ويعني أحيانا متطلبات العمل تقودنا إلى مثل كذا وكذا، ووجودنا في المطعم، وجودنا في كذا، طبعا سيأتي الكلام له. أنا ما أقول هذا الكلام إقرارا لفعله، لا، لكن أقول لك أنت أولا، فإذا أقسم لك بالله العظيم يجب عليك أن تعظم القسم، ومن تعظيم القسم أن تصدقي هذا الزوج الذي يحلف بالله العظيم، وإن كان صادقا والحمد لله، وإن كان كاذبا فإثمه عليه ووزره عليه. ولذلك من المهم جدا تعظيم الأيمان، قل جل وعلا واحفظوا أيمانكم، يقول جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال سرقت؟ قال والله الذي لا إله إلا ما سرقت. قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. فمن المهم يا أختي الفاضلة أنك تعظمين، تقول آمنت بالله، لما يقسم لك تقول آمنت بالله، تقول إلا الكلام هذا، حتى يعلم بأن أنك أنت لست مغفلة، وإنما عظمت الله عز وجل. ولذلك من المهم جدا أننا نقف أمام هذا القسم العظيم موقف التقديس والتمجيد والتعظيم لله عز وجل. الأمر الثاني، ما يتعلق بقضية الخطأ موجود، الناس يخطئون، الرجال والنساء، وطبيعة ابن آدم ميال إلى الذنب والخطيئة والمعصية، ومزروعة الشهوة في الإنسان، فوجود الخطأ وارد، وجود الخطأ وارد. ولذلك من المهم لما نعرف هذا الأمر عليك يا أختي الفاضلة إعادة يعني زرع الثقة في الزوج. الآن الزوج أصبحت أمامه، أصبح أمامك في قفص الاتهام، ولذلك أي تصرف سيشعر بأنك أنت تفسرينه التفسير الذي سبق أنك سألتي عنه. من المهم جدا أن تزرع الثقة فيه، وتذكري له بأنك رجل صالح، رجل طيب، رجل فاضل، رب أسرة، شيء من هذا القبيل، ثقتي فيك لا حدود لها ولا كذا، من هذا الباب، حتى تجعلي له خط رجعة يأتي إليك ولا يذهب إلى الطرق الأخرى. هذا من المهم جدا. في مسألة أخرى يا أختي الفاضلة، عدم تكرار هذا الأمر. للأسف كثير من النساء يستثمر الشيطان مثل هذا الغلط وهذا الخطأ، فيدخل من هذا الباب ويوسع الفجوة ويبعد الهوة، يوسع المسافة بين الزوجين، فتصبح المرأة في كل يوم يعني أصبحت مثل يعني مراقب لزوجها في كل حركات وسكنات، وأيضا تصبح حنانة في قضية السؤال، وتلح عليه في قضية الاستنطاقة، وين رحت اليوم، وين جيت، فيصبح الرجل يعني يبدأ ينهار، تنهار الثقة بين الزوجين. ومع مرور الوقت ربما يخسر زوجته، لأن كل إنسان له حد وله طاقة. فإذا كان هناك المرأة يعني تقر عليه يوميا وتقرقر في أذنه وتستنطقه وتستوجبه كأنها محقق، ها، فهذا يفقد الثقة والعلاقة بين الزوجين. ولذلك يكفيك أنت أعطيته رسالة هو سيفهمها. في المقابل يجب على زوجك أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. فمن الذي أعطاه الحق أن يخلو بهذه المرأة؟ ومن الذي أعطاه الحق؟ ومن أين أخذ الحكم الشرعي على أنه والله يخرج مع هذه المرأة في المطعم ويخلو بها ويعزمها وتعزمها أو تذهب معه في السيارة أو يذهب معه في السيارة؟ من الذي أعطاه؟ هذا كلام لا يجوز. ولذلك على زوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله. وممكن ترشدين إلى أنه يسأل أهل العلم، قد يكون زوجك يعني يجهل هذه المسائل، أو يشوف مثلا المحيط اللي يعيش فيه يعني عنده مثل هذه الأشياء ويظن بأنها من الأشياء المباحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولذلك مهم جدا أن يعلم الرجل بأنه لابد أن يضع مسافة بينه وبين المرأة الأجنبية، ولا يجوز له أن يعني يحطم هذه الحدود التي وضعتها الشريعة، صيانة له وصيانة لها ومحافظة على السمعة، محافظة على عرضه، محافظة على دينه. هذا كله أمر يعني مهم جدا. وقضية أنه والله العمل في حدود العمل، في حدود العمل، لكن أنه بعد ذلك ليس له الحق في مثل هذا. فيا أخت الفاضلة، يعني حاولي أن توصلي مثل هذه الرسالة لزوجك، ويعني حاولي قدر المستطاع أنك تطبقين الأشياء التي ذكرتها لك، لأن هذا فيه نظر مآلي، نظر مقاصدي، فيه نظر إلى نهايات مهمة جدا. هذه ستذهب ولكن تبقى الأسرة. أما أنك تقفين وتجعلين هذا تكئ لقضية خسر، يعني تكئ لخسران الزوج، هذا مسمار في نعش الأسرة، ربما يدمر الأسرة كاملة، لأن كل إنسان له حد. فحاول. وبعدين من المهم جدا الإنسان يكون قريب إلى الله، يدعو الله، وقريب إلى الله عز وجل من حيث إصلاح العمل. وأحيانا ربنا جل وعلا يبتلي الناس ليعودوا إلى رشدهم وينتهوا عن غيهم. رضا من كندا: أسأل الله تعالى أن يعافيك يا أخ رضا وأن يكتب لك الأجر، والحمد لله على السلامة. ذكرت بأنك عملت عملية فتح قلب، نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك. أخي الفاضل، سؤالك يعني تقول بالنسبة لصلاة العيدين، هل بعدهما شيء من الأذكار والتسبيحات كما هو الحال، والتكبيرات كما هو الحال في بقية الصلوات؟ أخي الفاضل، لا، صلاة العيدين لما يصلي الإنسان، طبعا صلاة العيدين فيها التكبيرات، فمجرد ما ينتهي الإمام لو وجد المأموم وقتا لأن يأتي بالأذكار لا بأس، لأنها صلاة، خاصة من يذهب إلى أنها فرض. من يذهب إلى أن صلاة العيدين فرض على الأعيان أو فرض على الكفاية، يذكرون بأن يشرع الإتيان بهذه التكبير، بهذه الأذكار. أما من يذهبون إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة فيقول ليس بعدها أذكار. لكن عموما لو حصل، لأن الآن الناس سينشغلون بالخطبة، خطبة الإمام، ولذلك المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، فإذا قام الإمام يخطب الجميع يستمع. فإذا كان مثلا بعد الصلاة وجد المأموم فرصة، لأن حتى حركة الإمام ما في بأس، لو استغفر وذكر الله سبحانه وتعالى. رضا يسأل يقول: يعني لماذا إمام مصلى العيد يأتي وقت الصلاة ولا يكبر مع الناس؟ أخي الفاضل، هذه السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع الصلوات المشتملة على خطبة كان يأتي إلى الصلاة مباشرة أو إلى الخطبة مباشرة، يأتي إلى الصلاة مباشرة وإلى الخطبة مباشرة. فصلاة الجمعة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحضر مع المصلين قبل الخطبة، وإنما كان يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك ذكر العلماء من السنة لخطيب الجمعة أنه يأتي إلى المنبر مباشرة. كذلك مثلا من السنة للإمام في صلاة العيدين وفي صلاة الكسوف وفي صلاة الاستسقاء أنه يأتي إلى محل الصلاة مباشرة ثم يرقى المنبر بعد ذلك. فهذا لا ينكر عليه يا أخي الفاضل، هذه هي السنة. بل بعض العلماء ينكرون على إمام الجمعة إذا بكر وأتى مع المصلين، قالوا هذا ليس من السنة، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي الجمعة، كان يأتي قبل الخطبة يجلس، وإنما كان يخرج إلى المنبر مباشرة. رضا يقول عندنا يقولون الصلاة جامعة في العيدين، ما حكم ذلك؟ هذا على خلاف السنة، على خلاف السنة. وأنا نبهت على هذه المسألة في آخر أيام رمضان، نبهت على هذه المسألة وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المؤذن بين يديه يقول الصلاة جامعة في العيدين، ولا في صلاة الاستسقاء، ولا في صلاة التراويح، ولا في صلاة القيام، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا من هذا الشيء، وإنما كان النداء لصلاة الجمعة، ينادى لصلاة الجمعة بالأذان. والنداء لصلاة الكسوف لماذا؟ لأن الكسوف يأتي بغتة ويأتي فجأة، ولذلك كان يقال يقول المؤذن الصلاة جامعة. لماذا؟ لأنه يأتي بغتة. أما صلاة العيدين فالناس يعرفون العيد غدا ويعرفون كذا، أما صلاة الاستسقاء فالإمام ينبه الناس من وقت مبكر، يقول لهم سنصلي يوم الاثنين، سنصلي يوم الخميس، سنصلي مثلا غدا، فيكون استسقاء، فما في حاجة إلى أن يقال الصلاة جامعة. ولذلك ما ثبت فيما أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن بأن ينادي بأن الصلاة جامعة إلا في صلاة الكسوف أو الخسوف فقط، إلا في هذه الصلاة لأنها تأتينا بغتة هذه الآية، أما بقية الصلوات ما كان ينادى لها إلا الجمعة ينادى. ما يفعله بعض الناس الآن في صلاة العيدين هذا خطأ على خلاف السنة، يقولون الصلاة جامعة مثلا، هذا غلط. أيضا في قيام الليل، صلاة الليل أثابكم الله، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. هذه مسائل تعبدية، وعندنا قاعدة شرعية أن الأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل الذي يشرع، ولذلك الرسول فرق بين هذا، والتفريق هذا هو اللي يشير إلى أن هذا هو الدين والشرع. فرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة مثلا بقية الصلوات وبين صلاة الجمعة وصلاة الكسوف. صلاة الكسوف نادى لها، صلاة الاستسقاء ما نادى لها، صلاة العيدين ما نادى لها، فيلتزم الناس هذه السنة. هند من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا أريد أن أستخدم مانع الحمل أضعه على يدي وهو لاصق طبي، تقول بالنسبة للجنابة ما العمل في ذلك؟ أختي هند بارك الله فيك، أولا ينبغي للمرأة لا تلجأ إلى هذه اللواصق الطبية إلا لضرورة، إلا لضرورة، فهناك جملة من الموانع للحمل معروفة، منها الحبوب ومنها استخدام يعني أشياء طبية معروفة عند النساء تلجأ إليها. فإذا كانت المرأة تقول والله أنا منعت، عندي إشكالات في قضية تناول الحبوب، تناول الأدوية، تعاطي العقاقير مثلا، عندي عدم قدرة على استعمال مثلا اللولب أو غير ذلك، وما في خيار أبدا إلا هذا اللاصق الطبي، وهي محتاجة إلى إيقاف الحمل فترة من الزمن لصحتها لوصية الأطباء لها، ما في بأس في مثل هذه الحالة على أن تنزع هذا اللاصق حينما يعني تحتاج إلى الاغتسال، تنزع هذا اللاصق حين تحتاج إلى الاغتسال. إذا قالت والله الحاجة ضرورية وملحة ولا يمكن نزع مثل هذا اللاصق لأنه يترتب عليه إبطال يعني عملية المنع، يعني لأنه له مدة معينة وفترة معينة، فممكن في هذه الحالة تضع عليه شيء وتمسح على يعني ظاهر إذا اغتسلت تضع عليه شيء، ثم بعد ذلك تتيمم عن هذا الذي وضعت اللاصق عليه. ويعني لابد حقيقة أن يعني أعيد لك بأنك لا تلجئين إلى هذا إلا في حالة الضرورة، في حالة الحاجة، وأيضا ممكن أنك تصبرين فترة 6 أيام اللي ذكرتيها أو 7 في قضية عدم يعني عدم مثلا بذل ما يوجب الاغتسال، لكن إن اضطررت إلى مثل هذا فاصنعي اللي ذكرت لك، تغسلين سائر بدنك ما عدا هذه المنطقة أو المكان الموضوع فيه اللاصق، ثم تتيممين بعد ذلك. أبو خالد من عمان يقول اختلف عندنا الناس في قضية الصاع بالنسبة لزكاة الفطر، منهم يقول كيلوين ونصف، منهم يقول 3 كيلو، يقول هذا يختلف يعني باختلاف نوعية الرز، يعني يقول 3 كيلو أحيانا بريال عماني والكيلو وين احيانا ونص بريال ونص او ريالين. ما العمل اخي الفاضل؟ اولا بالنسبه لزكاه الفطر تخرج من اوسط ما يطعم الناس، من اوسط ما يطعم الناس وهو الرز المعروف المتوسط، له بالغالي وله باللي سعره يعني نازل، وانما المتوسط. وان كان الافضل ان الانسان اذا كان عنده قدره يخرج النوع الفاخر، هذا الافضل والاكمل والاحسن للانسان. قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فالافضل. الامر الثاني، المساله خلافيه صحيح في مساله الصاع، وسبب الخلاف يعني تقدير الصاع النبوي، لأنه قالوا بأنه 4 أمداد وهذا المد، وكفي ملء كفي الرجل المعتدل 4 حفنات يعني، فيختلفون. لذلك الأكمل للإنسان والأحوط أنه خليه 3 كيلو خاصة إذا كان عنده قدرة. أما شخص يقول لك والله أنا ما عندي، عندي حدود بس فقط هذا المبلغ، ها لا ما في بأس لو كيلوين ونص أو 3 كيلو إلا ربع. قضية القيمة هذه راجعة لنوعية الرز يا أبو خالد، فمهم جدا أن الإنسان يأتي بالمتوسط، ولكن لو أخرج الفاخر فهذا أكمل وأفضل عند الله. أبو خالد يقول: أنا رحت صلاة المغرب وأدركت الجماعة في 3 يقول لما سلم الإمام: أنا الآن أقوم أكمل صلاتي، يعني كيف أفعل في التشهد؟ أخي الفاضل، لما أدركت 3 مع الإمام، هذه الأولى لك، جلوسك للتشهد متابعة للإمام، وإلا هذا ليس محل تشهدك أنت، وإنما تابعت الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلما سلم الإمام قم تكمل، لما تجي بركعة هذه 3 لك، يجب عليك أنك تجلس للتشهد الأول، وبعدين تقوم وتجيب 3 وتأتي بالتشهد الأخير. يصير كم تشهد تشهد؟ يصير 3 في صلاة المغرب. التشهد الأول هذا غير محسوب لك إلا على سبيل السنية والاتباع للإمام، فإذا جبت 3 يجب عليك أنك تجلس للتشهد الأول. أبو خالد يقول: أنا ناوي أصوم 6 ويمر علي يوم الجمعة. يقول: شفت سمعت بعض الناس يقولون لا 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 تصوم وكذا. لا، صوم يا أبو خالد، ما دام الحمد لله أنك صايم وبتتابع الصوم سيتتابع معك الصوم، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. تصوم الجمعة والسبت وبقية الأيام يا أبا خالد، تقول تبدأ من الأحد، الأحد والاثنين والثلاثة والأربع والخميس والجمعة، 6 أيام ما عليك بأس ولله الحمد والمنة. علي يقول: ما حكم الصلاة في أوقات العمل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الصلاة واجبة وفريضة، وبين الله عز وجل مواقيت الصلاة، ولا يجوز لأحد أبدا أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي كسفر مثلا، يسمى جمع التأخير أو جمع التقديم. والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا موقوتا، يعني له وقت ابتداء وانتهاء. النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل 2 يصلي به الصلوات 5 ويقول: الوقت ما بين هذين، يبين له أوقات الصلوات، أن الإنسان يؤدي حق العمل وحق الدنيا وحقوق الآخرين، حق الله أولى وأبدى ومقدم على كل حق. ولذلك أخي الفاضل في العمل يصلون الناس. طبعا تختلف وسائل أو تختلف أساليب الناس في قضية الصلاة في العمل، فمنهم من يصلي أول الوقت، ومنهم من يصلي مثلا في أوسط الوقت، ومن أهل بعض المنشآت والمؤسسات والدوائر أنا شفتها مثلا يقولون مثلا يتفقون، يتفق المسؤول المدير مع الموظفين، يقول: سنصلي 1 بالضبط، يجتمعون تجهزون، خلاص أصبح عرف لهم، أو 1:30 مثلا أو 2 ما في شيء، مدام الحمد لله ما عندهم مسجد بعيد، عفوا مدام ما حولهم مسجد والمنطقة بعيدة مثلا، إدارة بعيدة عن المساجد، يحدد لهم وقت يصلون جماعة، هذا صلاه في الوقت حتى لو كان 2 أو 1:30، ما دام يصلون جماعة والجميع يتهيأ لها ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. خلاص. بس فاطمة لأن سؤالها ضروري، أخت الفاضلة، ما يجوز لها تقصر الصلاة، تصلي 4 و4 الآن الوقت البرنامج انتهى، لكن علشان صاحبتك قولي لها ما يجوز تقصر ما دام رجعت إلى منطقتها. بارك الله في الجميع. أم رزان من السعودية: اعتذر منك، وأم أيمن من سوريا، والعربي العربي أظن انقطع اتصاله، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله نجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.